بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قوله أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، وهي من السنة. في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما بعد، فإن التصانيف جمع تصنيف مأخوذ من الصنف، لأن المؤلف يجمع بين أنواع الكلام ويجعلها صنفا صنفا كي يتم الكلام. إذن قوله فإن التصانيف كما عرفت، لأن أصل التصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعض، يقال صنف الأمر تصنيفا. قوله في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل موضوعه إليه. وللعلماء اصطلاحات، علماء النحو لهم اصطلاح، علماء الفقه لهم اصطلاح، علماء الحديث لهم اصطلاحات: المرفوع، الموقوف، الموضوع، المصنوع، المتروك، الصحيح، الحسن، الضعيف، إلى غير ذلك. هذه كلها اصطلاحات. وقوله أهل الحديث، أي لأهل العلم بالحديث، اصطلاحات ومسميات يعبرون بها عن مقاصدهم. فهذه النخبة في علم الحديث ذكر الحافظ فيها اصطلاح أهل الحديث. قال قد كثرت، أي أنها كثيرة، والناظر في الكتب المؤلفة في ذلك يجد كتبا كثيرة في هذا الباب للمتقدمين والمتأخرين. قال للأئمة في القديم، وهذا ما يعتني به طالب العلم. القراءة في كتب أئمتنا المتقدمين فيها فائدة، ومن أراد التأصيل والتحقيق فعليه بالعناية بها. والحديث، من جاء من علمائنا بعد أولئك الأعلام فالاصطلاح اصطلاحهم، إنما جاء المتأخر ليبين هذا الاصطلاح. فمثلا الحافظ ابن حجر قرأ واستقرأ كتب المتقدمين وجعل الخلاصة في النخبة، ثم شرح النخبة في النزهة. وشيخنا مقبل عليه رحمة الله كان دائما ينصح طلابه في هذا الباب وغيره بإدامة النظر في كتب المتقدمين. ربنا جل وعلا حفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه تبارك وتعالى لدينه أن قيد علماء الحديث فجعلهم حفاظا لسنة نبيه. علماء الحديث اصطلحوا وجعلوا هذه القواعد وهذه الاصطلاحات لضبط هذا الباب وحفظه، فجاءوا إلى الحديث الصحيح فعرفوه وجعلوا له قيودا، هكذا الحسن، هكذا الضعيف بأنواعه، وذكروا أنواع الحديث الضعيف. كل ذلك بارك الله فيكم للحفظ، فالله جل وعلا جعلهم أسبابا لحفظ سنة المصطفى. إذن من هنا نعلم أهمية علم الحديث، ونعلم عظيم قدر علماء الحديث، لأنهم بارك الله فيكم قاموا بواجب عظيم. وأضرب مثالا بالعلامة الألباني من علماء الحديث المتأخرين، انظروا إلى كتبه كيف أنه بذل حياته لله رب العالمين فيما نحسبه الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، وواصل الليل بالنهار يحقق الأحاديث ويبين الآثار. هذا جهاد عظيم، كل ذلك ليميز الصحيح والحسن المقبول من الضعيف المردود المطروح، وهذا من حفظ الله لدينه. فكم من حديث ضعيف ترى أن بعض أهل العلم فضلا عن غيرهم يستدلون به ويبنون عليه الأحكام، ولربما نظروا فرأوا هذا الحديث الضعيف يخالف ما ثبت فذكروا أوجها من الجمع لسنا بحاجة لها، لأن الحديث ضعيف. والضعيف لا يستدل به لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في فضائل الأعمال. فهذه التصانيف وهذه التآليف من حفظ الله جل وعلا لدينه. والكتب كثيرة جدا، استعين بالله طالب العلم ويقرأ.
فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب
قوله فمن أول، وهذا هو الأصوب في النسخ. السيوطي في التدريب نقلا عن المصنف قال أول من صنف، وفي النسخ الأخرى المثبتة فمن أول، وفرق بين الأمرين. فقولنا الأول يقتضي الأولية، وقولنا فمن أول أي أنه ليس الأول إطلاقا. ولهذا تكلم أهل العلم بارك الله فيكم على أول من صنف في علم الحديث، فالأكثر على أنه ابن جريج، وقيل مالك، وقيل ربيع بن صبيح، وقيل غير ذلك. من هنا كانت عبارة الحافظ دقيقة، فمن أول من صنف. طيب، لا شك عندنا أن مقدمة مسلم قبل. قد يقول قائل نحن أردنا التصنيف المستقل، أردنا التصنيف المستقل. فالخلاصة والحاصل أن عبارة الحافظ دقيقة، فقوله من أول من صنف في ذلك أي في اصطلاح أهل الحديث القاضي أبو محمد الرامة هرمزي. طيب، هذا باعتبار المجرد تصنيف مستقل في ذلك، وإلا كما تقدم معنا مقدمة مسلم، هكذا سبقه الترمذي والشافعي، فهذه أمور لابد من التفطن لها. قوله في كتابه، ألف الرامة هرمزي رحمه الله كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، في اصطلاح أهل الحديث أي أنه بين شيئا من اصطلاح أهل الحديث. ثم قال الحافظ لكنه أي القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في مؤلفه هذا المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لم يستوعب. ما معنى الاستيعاب؟ الاستيعاب هو أخذ الشيء جميعه. لذا قال الأزهري إيعابك الشيء في الشيء حتى تأتي عليه، أي تدخله فيه جميعه. بمعنى أن الرامة هرمزي رحمه الله فاته ما فاته، وهذا حال البشر سيما المتقدم في التأليف، يفوته ما يفوته. إذا كان المتأخر يجمع كلام المتقدم ويحقق هذا المقام بالنظر في كلام الأئمة السابقين الأعلام. إذا كان كلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب نفيسا محققا، وهذا من تيسير الله جل في علاه. إذن من أول من صنف في ذلك تصنيفا مستقلا مجردا القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، غير أنه لم يستوعب.
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب.
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري من بلاد نيسابور في خراسان، وكتابه المشار إليه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب طيب يستفيد منه طالب العلم. لكنه أي الحاكم وإن استوعب كثيرا من اصطلاح علماء الحديث لم يهذب، وتهذيب الشيء تنقيحه وتصحيحه، ولم يرتب أنواعه كحال المتأخرين، وإنما ذكر هذا العلم وهذه المباحث وهذه الاصطلاحات ذكرا. فقوله لكنه لم يهذب ولم يرتب أي لم يجعل الأشياء في مراتبها. انظروا إلى المقدمة لابن الصلاح وترتيبها، ومع هذا انتقد عليه أهل العلم، فمن جاء بعده رتب ترتيبا آخر. ناحيتها الآداب والطلب ومن ثم يدخلون وهكذا. بارك الله فيكم. إذا قال لكنه لم يهذب ولم يرتب.
وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب.
وتلاه أي تبع الحاكم. وجاء بعده أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله فعمل على كتابه أي على كتاب الحاكم مستخرجا. وتقدم معنا الكلام على المستخرجات. نعم. وهذا الكتاب اسمه معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم. وأبقى أبو نعيم الأصبهاني أشياء للذي جاء بعده للمتعقب لمن يتعقبه، وهذا المتعقب مريد للاستيعاب.
ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع.
ثم جاء بعدهم بعد القاضي والحاكم وأبي نعيم أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى فصنف في قوانين الرواية. القوانين جمع قانون، وعرفه بعضهم بتعريف المناطق أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته حيث تعرف بها الأحكام. والقوانين هنا بمعنى الأصول والقواعد. فالحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي صنف مصنفات كثيرة في قوانين الرواية في اصطلاح علماء الحديث، وقد ذكر بعضهم فائدة في قوله البغدادي يجوز إهمال الدالين وإعجامهما، وإعجام الأول وإهمال الثاني وعكسه، هذا من ناحية الضبط. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. اسم هذا الكتاب الكفاية في علم الرواية، كتاب طيب نافع. كان شيخنا رحمه الله ينصح بقراءة كتب الخطيب وفي آدابها آداب الرواية، فطالب العلم لابد أن يتحلى بالآداب والأخلاق. ولهذا انظروا إلى عظيم حرص العلماء على هذا الباب أن صنفوا فيه المصنفات، فطالب العلم يقرأ هذه الكتب ويتحلى بهذه الآداب ويجاهد نفسه ويربيها على العلم والعمل به. ولهذا قال وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، كتاب طيب نافع. فهو الجامع أي أنه جمع هذه الآداب، والآداب ها هنا للشيخ الراوي في أدائه والسامع في تحمله.
وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه.
قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. الفن من الشيء هو النوع منه. قل نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها العلماء إلا وصنف فيه الخطيب كتابا، حتى زادت تصانيفه على 50 مصنفا. يقول وقل فن من فنون الحديث. وعلمتم ما تقدم معنا في شرحنا على اختصار ابن كثير في المقدمة أن ذكرنا كلام العلماء في هذه الأنواع وعددها. فالنووي مثلا في التقريب ذكر 65 أو ما يقاربها. ما من فن في الغالب من هذه الفنون إلا والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له مؤلف فيه مستقل. قال إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، مثل المستدركات والمستخرجات والمؤتلف وغير ذلك. قال فكان أي الخطيب كما قال في حقه الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف، وهذا من الإنصاف، الإنصاف عزيز والإنصاف العدل، علم علم يقين أن المحدثين الذين هم أهل هذا الفن، فالمحدث هو الذي علم هذه القوانين والقواعد وعمل بها، بعد الخطيب البغدادي عيال بكسر العين، وعيال الرجل أهل بيته ومن يعولهم. فالحافظ أبو بكر ابن نقطة جعل الخطيب البغدادي قائما على المحدثين كحال الراعي للبيت مع عياله، فجعل المحدثين عيالا للخطيب وكتبه، وهذا لعظيم ما احتوته هذه الكتب من علوم، حتى قال القائل تصانيف ابن ثابت الخطيب ألذ من الصبا الغض الرطيب، تراها إذا رواها من حواها رياضا للفتى ليقظ اللبيب، ويأخذ حسن ما قد صاغ منها بنقل الحافظ الفطن الأديب. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه. فهؤلاء العلماء لهم حق علينا، جمعوا العلم ودونوه فوصل إلينا سهلا ميسرا، ما على الواحد إلا أن يقرأ قراءة مستفيد. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، من هنا تعلم أهمية كتب هذا الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب لطالب علم الحديث.
ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع.
ثم جاء بعدهم، بعد من تقدم ذكرهم، بعض من تأخر عن الخطيب أي من المحدثين، فأخذ من هذا العلم علم أصول الحديث، واستفاد من كتب المتقدمين ومنهم كتب الخطيب بنصيب أي بحظ وافر. فجمع القاضي عياض رحمه الله، وهذا كما تقدم معنا أن المتأخر يستفيد من كتب المتقدم، ولهذا كانت كتب الحافظ ابن حجر في هذا الباب أصلا لمن جاء بعده. فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا موجزا ظريفا سماه الإلماع، إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السمع. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يسوق من صنف في هذا الفن باعتبار الزمن، جاء بعده جاء بعده وهكذا، وهذا دليل التضلع في هذا الباب والاستقراء. هكذا السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه التدريب توسع في هذا المبحث وبينه، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله.
وأبو حفص الميانجي نسبة إلى بلدة من أذربيجان، جزءا لطيفا سماه ما لا يسع المحدث جهله، أو ما لا يسع المحدث جهله، وجهان بمعنى الشيء الذي لا ينبغي للمحدث أن يجهله، وهذا الاسم يبين لك مضمون المسمى، أي أن الميانجي هذا ذكر الأمور المهمة التي ينبغي لكل محدث أن يعلمها.
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها.